صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الخامسة، مبدأ خيار العين. فهل هو من حين العقد أو من حين ظهور العين؟ وهذه النقطة سيتعرض لها المصنف في خيار العين كما في صفحة 277، فلا حاجة لأن نستنزف الوقت ببحثها في خيار الغابن، لكن تبعا للمصنف نشير إلى أنه يوجد قولان ورأيان في ذلك. والمناسبة لطرح المصنف المسألة هنا من باب أنه بحث عن خيار الغبن، هل مبدأه من حين العقد أو من حين العلم؟ فمن باب الشيء يجر الشيء والكلام يجر الكلام، قال بعد نذكر خيار العيب وخيار الرؤية، هل هما كخيار الغاب أو أنهما؟ لا، لكن الكلام كبروي وثبوتي يأتي أنه يحتمل الاحتمالان، لكن هل هو كذا أو كذا؟ وهو سيبحث في خيار العيب عن مبدأ وسيصل إلى النتيجة هناك، وسيبحث عن خيار الرؤية أيضا في مبدئه عند بحث خيار الرؤية وسيشير لذلك. لكن بعد المصنف حينما كان يكتب انقدح في ذلك اكتب خيار الرؤية، كما هو كثير من الأحيان ينقدح في ذهن الشيء، مثل اليوم مثلا في خيار في البيع حينما ذكر في الإطلاق المقامي ذكر رواية من؟ زرارة وصحيحة محمد بن قيل. آخر البحث ها تذكر تعال نسيت صحيحة أبي ولاد، وذكر صحيحة أبي ولاد مع أن المفروض ذكرها في البيت لكن ذكرها في النهاية، قال يمكن يسدل بها على الصف المقامي. على كل حال فلاحظ إنما أشرت لها صحيحة أبي ولاد حتى تتذكر أنه مربوطة هناك محلها، لكن لم يسعنا الوقت أن نذكر ونركز، ولعل الذهن قد تشوش في آخر البحث وقراءة الليلة إلى آخر. الرأي الأول هو أن مبدأ خيار العيب من حين ظهور العين وليس من حين العقد، وهذا ما يظهر من عبارة العلامة الحلي في قواعد الأحكام الجزء الثاني صفحة 77، حيث قال العلامة أنقل لك كلامه: ولو ماتت الشاة المصرات، يعني مصرات التي يدلس فيها صاحبها بحيث أنها فيها لبن زائد اللي يسمونه التصرية، هذا تدليس الشاة بحيث أنه يخيل البائع للشاة أن الشاة فيها لبن كثير وكذا يجمع اللبن فيها، وإذا جاء اليوم الثاني لم تجد فيها شيئا شراب. نعم ولو ماتت الشاة المصرات أو الأمى المدلسة فلا شيء له. محل الشاهد هنا وكذا لو تعيبت الأمى المدلسة عنده قبل علمه بالتدليس، أي لو تعيبت الأمى عند المشتري وهي أصلا الأمى مدلسة يعني فيها عيب غر الباع المشتري بها، لكن تعيبت عند المشتري وكذا يعني لا شيء للمشتري يعني ليس له الخيار، ليس له الخيار. لو تعيبت الأمى المدلسة عند قبل علمه بالتدليس، حيث إن ظاهر عبارة العلام الحلي أنه يفرق بين تعيب الأمى قبل علم المشتري بالتدليس وبين تعيب الأمى بعد علم المشتري بالتدليس، فإذا تعيبت الأمة دقق قبل علم المشتري بالتدليس فليس للمشتري الرد خلاص، بل له المطالبة بالأرش فقط وليس له الرد، لأن الأمة تغيرت وهي عنده قبل ثبوت خيار العيب له. بالخيار بل يتعين له الأرش، وأما إذا تعيبت الأمى عند المشتري بعد علمه بالتدليس وثبوت الخيار له
مع أنه لم يعلم بالتدليس، لم يعلم بالتدليس، فكيف نقول أنه ليس له المطالبة بالرد؟
ليس له المطالبة بالرد، يتعين له الأرش لو علم بعد ذلك، يعني لو علم بعد ذلك بالعيب يثبت له فقط الأرش وليس له الأخذ بالخيار وفسخ العقد، لأن الأمة تعيبت عنده وثابت في محله في خيار العيب. سيأتيك أنه لو تغير المعيب في يد المشتري سقط خياره وتعين له المطالبة بالأرش، فقد دلت رواية جميل بن دراج على ذلك عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام، في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا، يعني له الخيار أو لا. دقق الإمام ماذا قال؟ فقال إن كان الشيء قائما بعينه يعني ما تغير بشيء رده على صاحبه يعني يثبت له الخيار وأخذ الثمن، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب، يعني له المطالبة بالأرش. فهنا إذا تعيبت الأمة قبل علم المشتري بالتدليس ليس له الرد بل له المطالبة بالأرش، لأنه لو أرجع الأمة لن يرجعها كما كانت بل بعد التغير، فيتعين عليه المطالبة بالأرش. وأما إذا تعيبت الأمة بعد العلم بالعيب فظاهر العلامة الحلي هو أن للمشتري الخيار، مع أن العمى قال تغيرت، وذلك للقاعدة الفقهية التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، فهنا ثبت الخيار للمشتري بعد علمه، والأمة تعيبت بعد ثبوت الخيار، فيكون هذا التلف، هذا النقص الذي حصل في الأمة على من؟ على الباع، لأنه في زمان في زمان الخيار للمشتري ولا خيار للبائع، فيكون الضمان على البائع. والغرض من هذا الكلام الذي الآن أنت تشوشت فيه، مع أن المسألة ما تحتاج إلى كل هذا التفصيل والتعقيد، المفروض المصنف يقتصر على أن العلامة قال بثبوت خيار العين عند العين بس، وهذا كافي. بعد دخلنا قاعدة أنه كذا وكذا وهالتفصيلات، هذا المشكلة. والغرض من كل هذا الكلام هو أننا نستظهر من عبارة العلامة الحلي أن مبدأ خيار العيب هو ظهور العيب، ولذلك حكم أو أفتى بأنه لو تعيبت الأمان بعد العلم وبعد ثبوت الخيار كان ضمان ذلك على البائع. فهذا التفصيل بين قبل العلم بعد العلم شاهد على أن العلامة يرى ثبوت الخيار من حين ظهور العلم، وإلا لم يكن معنى لهذا التفصيل واضح. وكان بمقدور المصنف يستدل بعبارة أوضح من كلام العلامة من دون حاجة لهذا التطويل للمسافة علينا الطويل العريض. صرح العلامة بذلك أن مبدأ خيار العيب بظهور العيب، فلماذا تأتي بهذه العبارة؟ وكيف أشكل المحقق الكركي على العلامة؟ وثم هل إشكال وارد أو غير وارد؟ تطويل المسافة من دون حاجة إلا التشويش وتضييع المطلب علينا والتدريب. ممكن تدريب مقبول. خوف على كل كيف في خيار العيب إن شاء الله يبتدي، وإلى جاك نقول جاك إحنا. خوف على كل حال، إذن فظاهر عبارة العلامة أن مبدأ خيار العيب بظهور العيب بسبب هذا التفصيل، إلا أن المحقق الكركي أشكل على العلامة وقال بأنه لا معنى لهذا التفصيل، فسواء تعيبت الأمان قبل علم المشتري بالتدليس أم بعد علم المشتري بالتدليس، فعلى كل حال يتعين للمشتري المطالبة بالأرش وليس له الخيار، حتى لو تعيبت الأمة بعد ثبوت الخيار، وذلك لرواية جميل بن دراج لتغير العين، وما دامت قد تغيرت فهي على المشتري وللمشتري المطالبة بالأرش، فلا معنى لهذا التفصيل الذي أفاده العلامة. مضافة إلى أن قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، موردها تلف العين وليس تعيب العين، أي إذا تلفت العين كانت من مال الباعث مضمون عليه. وأما إذا تعيبت بنقيصة فليس على مورد للقاعدة. ناهيك عن أن قاعدة التلف في زمان الخيار لا تشمل أصلا خيار العين ولا خيار الغبن كما قلنا، بل موردها خيار الحيوان والشار، وهذا سيأتي مفصل في الجزء السادس، سيبحث المصنف حول هذه القاعدة بالتفصيل. إذن هذا هو الرأي الأول، ما يستظهر من عبارة العلامة، مع أنه غير واضح وكان بإمكانه يأتي بعبارة أوضح أفرح من دون هذه الضبابية في المطلب علينا، من أن مبدأ الخيار من حين
ظهور العين.
وناقش المحقق الكركي في عبارة العلامة مو في المطلب الأصيل الذي نحن نتناقش فيه، أن مبدأ خيار العيب من حين ظهور العيب، ناقش في مطلب آخر وهو التفكيك بين فرض التعيب قبل العلم وفرض التعيب بعد العلم، حيث التزم أنه قبل العلم يثبت العرش، بعد العلم يثبت الخيار، فقال لا معنى لهذا التفكيك، بل يثبت الأرش على كل حال. هي مولاتي خوف أقاسي خوف. الرأي الثاني ولم يشر له المصنف هنا، إنما أشار له في خيار العين، وهو أن مبدأ خيار العيب من حين العقد. غاية الأمر إذا اطلع المشتري مثلا على العيب ثبتت السلطنة الفعلية، ويشهد لذلك أن دليل أصلا خيار العيب وعمدة الدليل عليه هو قاعدة لا ضرر، كما هو الحال بالنسبة لخيار الغاب، أو الشرط الارتكازي أصالة السلامة كما سيأتيك. وبناء على أن عمدة الدليل لا ضرر أو أصالة السلامة، فإن الضرار ثابت من حين العقل لا من حين العلم، ومخالفة الشرط الارتكازي أصالة السلامة ثابت من حين العقل. إذن فكما قلنا يا مولانا ومرتجانا بأن مبدأ خيار الغبن من حين العقد بناء على لا ضرر بناء على الشرط الارتكازي، فكذلك الكلام في خيار العين. ويا ليت المصنف من البدء ذكر الدليل على ذلك فقط، مثلا من أن عبارة العلامة ظاهرة أو غير ظاهرة، ثم شوش المطلب علينا أنه بمناقشة المحقق الكركي التي هي ليست في صلب البحث بل في مطلب آخر جانبي ناقشه، أنه لماذا تفكك؟ إما تقول لماذا تفكك؟ بل المفروض أن تقول بثبوت فقط الأرش في الموردين، فأنا مطلب جانبي مولاي. تم الكلام في هذه النقطة الخاء. لم يشر إن شاء الله يأتيك هناك يأتيك، وإذا جاءك هناك نقول تقدم خوف سيأتي مفصل إن شاء الله، لكن إحنا الآن نريك الأصل للمسألة الدليل عليها. على كل حال هذه النقطة الخامسة الآن طبق كقسط من الراحة يا مولانا. يقول وقد يستظهر من عبارة القواعد، قواعد للعلامة الحلي الذي تبار الإعلام لشرحه، ما بقي علم من الإعلام إلا شرح كتاب قواعد العلامة، جعلك الله من الشراح لكتاب القواعد. وقد يستظهر من عبارة القواعد في باب التدليس، يعني باب خيار العيب، هو الوجه الأول من الوجهين، أنه هل من حين العلم أو من حين العقل. تقول الوجه الأول يعني من حين العلم. قال من الذي قال؟ العلامة. وقرأت عليك كلاما. قال وكذا، وكذا يعني لا رد، يعني ما لا خيار المشتري، لو تعيبت الأمة المدلسة عنده، عند من؟
عند المشتري
قبل علمه بالتدليس، ما يثبت بعد خيار التدليس أو خيار العين إذا تعيبت الأمة، بل يتعين الأرش لرواية جميل بن دراج. انتهى. كافي؟ قال لا، اذكر بعد كلام الكركي اللي قاعد شي يسوي الكركي، يشرح كلام العلامة في القواعد، اصلا جامع المقاصد شرح لكتاب القواعد. لاحظ، فانه ذكر الكركي في جامع المقاصد مستشكلا على العلامة انه لا فرق بين تعيبها الامام قبل العلم بالتدليس وبعد العلم بالتدريس. لماذا لا فرق؟ دقق. لأن العيب مضمون على المشتري. ما دليلك؟ أي قاعدة؟ نفس رواية جميل التي قالت إذا تغيرت العين لا رد، خلاص ما دام تغيرت رد، ولم تفصل بين قبل العلم بعد العلم، واضح؟ لأن العيب مضمون على المشتري على كل حال كما دلت رواية جميل، فليس له إلا الأرش. ثم قال، من الذي قال؟ كركي. إلا أن يقال، ثم قال إلا أن يقال إن العيب بعد العلم غير مضمون على المشتري، يعني قبل العلم مضمون على المشتري لأنه ما ثبت له الخيار، بعد العلم لا، مضمون على البائع لقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. إلا أن يقال إن العيب بعد العلم، بعد علم المشتري بالتدريس، غير مضمون على المشتري لأنه ثبت له الخيار الآن، علم ثبت له الخيار، فإذا ثبت له الخيار جرت القاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. وظاهره، خب الآن المصنف يقول ها، من الملاحظة لكلام العلامة من جهة وكلام الكركي من جهة، الآن وصلت إلى النتيجة، عن وصلت إلى رأي العلامة. وظاهره إن رأي العلامة الحلي عدم ثبوت الخيار قبل العلم بالعين من خلال تعليل الكركي، عرفت ان رأي العلامة كذا وكذا، لأن الكركي علل قال هذا التفصيل لعل وجهه انه بعد العلم ثبت الخيار للمشتري والتلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، فمعنى ذلك انه ما في خيار اصلا للمشتري قبل العلم. وظاهره عدم ثبوت الخيار للمشتري قبل العلم بالعيب لكون العيب في زمان الخيار مضمونا على من لا خيار له. فنف بعد الآن، لكن الاستظهار المذكور، يعني أي استظهار؟ استظهار المحقق الكركي من كلام العلامة. لكن الاستظهار المذكور، يعني استظهار الكركي من عبارة العلامة، مبني على جريان القاعدة الفقهية في خيار العيب، أن السلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، وسيأتيك إن شاء الله في الجزء السادس البحث عن ذلك، وأن القاعدة لا تجري في خيار العيب. فلا معنى لهذا التوجيه لعبارة العل، لا جيب لك توجيه آخر يا محققنا الكراكي. لكن الاستظهار المذكور مبني على شمول قاعدة التلف ممن لا خيار له لخيار العيب، وسيجيء إن شاء الله عدم العموم. في قلق العبارة أو واضحة صارت؟ النقطة السادسة والأخيرة، مبدأ خيار الرؤية أيضا استطراد في استطراد. فهل مبدأ خيار الرؤية من حين العقد أو من حين الظهور؟ وسيبحث المصنف ذلك مفصلا في صفحة 258، هذا مسألة خاصة ببداية أنه متى يبدأ. نعم 258، بل هذا بل. وعلى كل حال فيوجد أيضا رأيان. الرأي الأول ما يظهر من العلامة الحلي في التذكرة الجزء العاشر صفحة 59 بحسب الطبعة الجديدة لا الطبعة القديمة التي دائما نعتمد عليها، حيث قال العلامة: إذا اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم لتعلق الخيار بالرؤية، بمعنى أنه لو أمضى المشتري العقد قبل مشاهدة المبيع وقال أسقطت الخيار لم يسقط الخيار، لأنه ما ثبت، والسقوط فرع ثبوت، وإلا لكان من إسقاط ما لم يجب. وإنما يمكن إسقاط الخيار بعد تحقق الرؤية كما صرح، لم يلزم لتعلق الخيار بالرؤية. فظاهر عبارة العلامة الحلي أن مبدأ خيار الرؤية عند تحقق الرؤية. هذا الذي ذكره المصنف واكتفى تعويلا على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. الرأي الثاني أن مبدأ خيار الرؤية من حين العقد، وإنما الرؤية كاشفة عن ثبوته من حين العقد وموجبة للسلطنة فعليا. وأما تفصيله يأتي في محله إن شاء الله تعالى. قال: وأما خيار الرؤية، لأن في روايات خاصة دلت على المسألة، فنحن لا نريد أن نشغل أنفسنا الآن بملاحظة الروايات وما يستظهر منها لأنه سيأتي. وأما خيار الرؤية فسيأتي إن شاء الله أن ظاهر التذكرة حدوثه بالرؤية، فلا يجوز إسقاط الخيار قبلها لأنه من إسقاط ما لم يجب. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة الثانية، واتضح لدي حتى تأخذ النكتة الحقيقية والنتيجة النهائية أن المصنف لم يحدد رأيه في مبدأ خيار الغار بل ذكر رأيين وذكر الآثار المترتبة على الرأيين، لكن في خيار العيب قال أنا قلت لكم في خيار العيب قبل أن يثبت من حين العقل، وهو ما قال. أحسنتم، صفحة 277. ثم إن في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه ما تقدم في خيار العبد الغبن، وقد عرى ما عرفنا كلا إلا تكون النسخة فيها نقص الله العالم، وقد عرفت أن الأظهر ثبوت الخيار بمجرد العيب والغبن.
ولأنه وفق بين الرأيين وجمع بينهم فإنه يستكشف من أنه يقول لأن الخيار يثبت من حين العقل، ولكن على نحو القوة يعني
فمن جمعه بين القولين وإرجاع كلماتي كذا وكذا وجهي لا يقول ذلك يعني بهذا المقدار، مع أنه ما بيّن بشكل واضح قال يمكن إرجاع كذا وكذا، لا بس جيد. خب على كل حال، لكنه قلنا بأن مقتضى الأدلة هو ثبوت الخيار من حين العاب إما للأضرار أو للشرط الارتكازي، وأما حديث تلقي الركبان الذي يدل على أن مبدأ الخيار من حين العلم ضعيف سندا ودلالة. إذن اكتب مولاي، اكتب النتيجة الآن، اكتب عندك لا حتى لا يصبك وسوسة بعد ذلك، اكتب أن مبدأ خيار الغبن من حين العقد. ليه؟ لا ضرر الشرط الارتكازي. المسألة الثالثة نؤكد حتى تعرف احنا وين قاعدين نبحث، لأن المصنف استطرد فما أريد أنه يشوش عليك، تعرف احنا وين قاعدين نشتغل. خب المسألة الثالثة، مسقطات خيار الغبن. أشار المصنف لمسقطات أربعة لخيار الغبن، واعلن في البدء بأن بعض الأعلام كالمحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب الجزء الثالث صفحة 142 ناقش في كل هذه المسقطات الأربعة، وقال أن خيار الغبن لا يقبل الإسقاط لأنه حكم وليس حق، وذكر دليله على ذلك، لكن لا أريد الآن أن نشتغل في دليله وكلامه، سنذكر ذلك في آخر البحث إذا خلصنا من المسقطات، هل هذه مسقطات فعلا أو أن الصحيح ما أفاده المحقق الإيرواني. فلو لا قدر الله نسينا وما ذكرنا كلام الإيراني ذكرنا في ذاك اليوم، قل لماذا الإيرواني ذهب إلى أن هذه ليست مسقطات. واضح. المسقط الأول، الإسقاط بعد العقد، كما إذا قال المغبون للغابن أسقطت خيار الغبن. وقد سبق في صفحة 60 الأدلة على أن الإسقاط بعد العقد موجب لسقوط الخيار. صفحة 60 في خيار المجلس، وهي ثلاثة أذكرها فقط عنوانا. الأول الإجماع على أن الإسقاط بعد العقد موجب لسقوط الخيار. الثاني الأولوية، بمعنى إذا كان التصرف موجب لسقوط الخيار فالإسقاط الصريح أولى بكونه قطع الخيار. الثالث هو قاعدة أن لكل ذي حق إسقاط حقه، هذا تقدم وأشرنا له. إذا اتضح ذلك يا معلانا نقول بأنه يوجد فرضان، نقول يوجد في هذا المسقط الأول فرضان. الفرض الأول أن يكون الإسقاط بلا عوض، الفرض الأول أن يكون الإسقاط بعد العلم، بعد العلم بالغاب، كما لو علم الغابن بالغبني وبعد علمه أسقط الخيار. هذا الفرض الأول الذي سنبحثه اليوم. أما الفرض الثاني سيأتيك إن شاء الله في الدرس القادم. نعم، لو علم المغبون بعد الغبن وبعد العقد والغبن، لو علم المغبون، لا، لو أسقط المغبون الخيار بعد علمه بالغبن، لو أسقط خياره بعد علمه واطلاعه على الغبن، هذا الفرض الأول. جيد، وهذا الفرض الأول له قسمان، تشقيقات كثيرة ذكرها المصنف. وهذا الفرض الأول له قسمان. القسم الأول أن يكون الإسقاط بلا عوض، القسم الثاني أن يكون الإسقاط مع العوض يعني بالمصالحة. نأتي للقسم الأول وهو الإسقاط بلا عوض، كأن يقول المغبون بعدما اطلع على الغبن أسقطت خيار الغبن قرب إلى الله تعالى بلا عوض وبلا مقابل. وهذا القسم الأول فيه ثلاث صور. الصورة الأولى، كل ذي من كلام المصنف، الصورة الأولى أن يكون المغبون عالما بمقدار الغبن، كما إذا علم المشتري بأن البائع غبنه في 5 دراهم فقيمة الكتاب 5 لكنه باعه إياه 10 فالغبن بمقدار 5، وقال له بعد اطلاعه أسقطت خيار الغبن. وحكم هذه الصورة واضح وهو سقوط خيار الغبن لأجل الإسقاط، فليس للمشتري بعد ذلك التراجع والفسخ. الصورة الثانية أن يكون المشتري المغبون، يعني أن يكون المغبون جاهلا بمرتبة الغبن ومع ذلك يسقط خياره على كل تقدير، كأن يقول المشتري المغبون للبائع أسقطت خياري سواء كان غبنك لي بمقدار 5 دراهم هذا مقدار فاحش، أو بمقدار 9 دراهم هذا مقدار أفحش، فأنا راضي على كل تقدير. واضح. وحكم هذه الصورة أيضا سقوط خيار الغد، فليس للمغبون التراجع بعد ذلك لو اطلع على أن الغب المقدار كثير جدا، لأنه أسقطه على كل حال. الصورة الثالثة والأخيرة في هذا القسم الأول، أن يكون المغبون جاهلا جهلا مركبا، كأن يعتقد أن البائع غبنه بخمسة دراهم، فباعه الكتاب بعشرة وغبنه بخمسة، وإذا به ينكشف أن قيمة الكتاب درهم، وأن البائع غبنه بتسعة وليس خمسة. وحكم هذه الصورة أن فيها احتمالين، هنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول عدم سقوط الخيار، فللمغبون أن يفسخ العقد بعد اطلاع على أن الغبن أكثر مما كان يعتقده، وذلك لأن إسقاطه للخيار وطيب نفسه بسقوط الخيار كان مقيد بحصة خاصة من الغبن وهي مقدار خمسة دراهم، ولم يسقط خياره لا بشرط، بل بشرط أن الغبن بمقدار خمسة، فإذا تبين أزيد فخياره باق على حاله. وهذا له نظير كما عودناك على ذكر النظائر، وهو ما لو أسقط شخص حقه من الشتم، كما لو قال أسقطت حقي من شتم فلان لي، فلا تعاقبه أيها الحاكم عقوبة تعزيرية، لأن الشتم ليس له حد منصوص بل عقوبته عقوبة تعزيرية، فالحاكم يرى ما يراه من المصلحة ويعاقبه إما بسطرة إما بجلدة إما بحبسة إما بتجويع أو غير ذلك. فقال للحاكم يا حاكم أسقطت حقي من شتم فلان لي، كما لو شتمه كان يعتقد أنه شتمه فقال له فاسق أو خائن، فانكشف أنه قذف العياذ بالله ولم يشتم، والقذف فيه حد القاذف وهو 80 جلدة كما في سورة النور، نذكر الآية خب، حد القذف 80 جلدة. فهنا لو انكشف بأن أنه لم يشتمه وإنما قذفه فلا يسقط حق المقذوف، بل له المطالبة بالحد، وأن الحاكم يقيم حد القذف على القاذف ويجلده 80 جلدة. هذا إذن الاحتمال الأول، الاحتمال الأول عدم السقوط لأن الرضا مقيد. الاحتمال الثاني السقوط، أي سقوط خيار المغبون حتى لو انكشف له بعد ذلك أن الغبن أكثر من خمسة دراهم بل هو تسعة، وذلك لأن الخيار أمر بسيط واحد وليس متعدد، فما دام المغبون قد أسقط هذا الأمر البسيط الواحد فلا يقبل الرجوع والعودة بعد ذلك، فليس للمغبون بعد ذلك أن يفسخ، بل البيع لازم عليه لأن الخيار واحد وهو أسقطه وليس له مراتب متعددة. وأما التنظير بالشتم والقذف فأجنبي عن محل البحث، وذلك لأن الشتم له حق والقذف له حق آخر بخلاف الخيار فهو ليس لحق واحد. فلذلك نقول إذا انكشف بأن هذا المكلف لم يشتم وإنما قذف وهو أسقط حق الشتم فله حق القذف لأنه حق آخر لم يسقطه، إن شاء الله غير واضح. إذا تحصل لدينا يا مولانا ومرتجانا أنه قلنا عندنا فرضان في هذا المسقط الأول، تكلمنا عن الفرض الأول وهو الإسقاط بعد العلم بالغبن لا قبل العلم، قبل العلم هذا سيأتيك إن شاء الله في الدرس القادم، كلامنا في الإسقاط بعد العلم بالغبن، وهذا الفرض تحته قسمان، الإسقاط بعوض والإسقاط بلا عوض، ونحن تكلمنا الآن عن الإسقاط بلا عوض. القسم الثاني الإسقاط بعوض يأتيك إن شاء الله في الدرس القادم. خب إذا كلامنا في القسم الأول إسقاط بلا عوض، وهذا الإسقاط بلا عوض تحته صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون المغبون عالم وقلنا مسقط هذا فيسقط خياره، الصورة الثانية جاهل ويسقط على كل تقدير وقلنا يسقط خياره، الصورة الثالثة جاهل جهلا مركب وقلنا يوجد احتمال لا نطبق العبارة يا معلانا. مسألة يسقط هذا الخيار بأمور، أحدها إسقاطه بعد العقد هذا الأول، وهو هذا الآن الفرض الأول في هذا المسقط، قد يكون بعد العلم بالغبن هذا الفرض الأول، ولا إشكال في صحة إسقاطه بلا عوض هذا القسم الأول، كلامنا الآن بلا عوض فيه صور ثلاث، الصورة الأولى مع العلم بمرتبة الغبن هذه الصورة الأولى، الصورة الثانية ولا إشكال أيضا مع الجهل بها إذا أسقط الغبن المسببة عن أي مرتبة كان فاحشا كان أو أفحش، الصورة الثالثة ولو أسقطه بزعم كون التفاوت 10 فظهر 100 اللي احنا مثلنا 5 فظهر 9 ها هنا احتمالان، الاحتمال الأول ففي السقوط إشكال، الاحتمال الأول من عدم طيب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحق كما لو أسقط حق عرض بزعم أنه شتم لا يبلغ القذف فتبين كونه قذف فيثبت له الحق، هو أسقط الشتم وانكشف أنه قذف فيثبت له حق المقذوف، ومن أن هذا الاحتمال الثاني الخيار أمر واحد أمر متعدد مسبب عن مطلق التفاوت الذي لا يتسامح به ولا تعدد فيه، وإذا أسقط هذا الأمر الواحد لا يقبل الرجوع والعودة فيسقط بمجرد الإسقاط، وأما التنظير بالشتم والقذف لا ربط له لأن القذف له حق والشتم له حق آخر، والقذف وما دونه من الشتم حقان مختلفان مو مثل خيار الغبن حق واحد، واضح ما يأتي عليه الكلام إن شاء الله القسم الثاني من الفرض الأول، القسم الثاني وفي صور 4 بعد مو 3 دير بالك قاسي والحمد لله رب العالمين.